الإنسان إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فإذا يعني بده الإنسان يبلش بنفسه. لما بدي بلش بنفسي يعني هلأ بيحكوا عن تربية الطفل مثلا، تربية الطفل أنا بدي ربي حالي قبل ما ربي طفلي، لأنه من لما بيكون ببطني هو عم ياخد مني. فإذا أنا بدي يكون منهز بنفسي، بدي يكون مربيتها. المسجد بيساعدني على هالموضوع هيدا، وبدي تابع موضوع الإنسان الحكيم هو اللي بيستفيد من تجارب الآخرين.
نعم.
يعني أنا المحاضرة بيعطينا العالم الدين مثلا أو المختص بيعطي المحاضرة وبيسأل علي. أنا هون الصعوبة بالتشخيص وبالتطبيق. بالتطبيق أنا بدي أعرف ويكون عندي ذكاء أقدر إنه طبق اللي عم ينحكى على وضعي، أو بستفيد حتى من شوف تجارب الآخرين. ما ضروري أنا أغلط وأقع بنفس الغلطة وجرب لحتى أقدر أتعلم. فين أتعلم من تجارب الآخرين؟ هيدي فعلا الإنسان الواعي.
أحسنتي.
ابن ساعته. الإنسان ما بيكون ابن، مش مفروض يكون ابن ساعته، لازم يستفيد من كل شيء وينظر للمستقبل.
أحسنتي.
بيكون عنده بعض نظر.
أستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية الإسلامية من بيروت، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. الوقت داهمنا، شكرا على هذه الفرصة، وأتمنى لكم أوقاتا نافعة وطيبة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا ويفرج همومنا ويسر عيوبنا ويصلح أحوالنا ويغفر لنا ولوالدينا. شكرا لكم أحبتنا، إلى اللقاء.
حشافة حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت.
اما الان مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّ ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى
هنا تتهدم الآثار تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، سيد البشر أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. هذه هي الفضيلة 16. المتقون أسرتهم الدنيا لكنهم فدوا أنفسهم من هذه الدنيا. هذه إشارة إلى من ترك الدنيا وزهد فيها بعد الانهماك فيها والاستمتاع بها. أيها الإخوة والأخوات، هنالك بعض المؤمنين ممن يستهلك وقته في هذه الدنيا، يستغرق في عمله فينسى عبادة الله سبحانه وينسى ذكر الله سبحانه، ثم بعد العمل يستغرق في حياته الاجتماعية، ما بين زيارة إلى فلان أو لقاء مع فلان ومشاكل، ثم إنه يريد أن ينام فهو تعب منهك فينام ليستيقظ من جديد إلى العمل من جديد. أسرتهم الدنيا، أخذتهم إليها، وهذا إذا استمر مع الإنسان فإنه أولا يبتدئ بترك المستحبات وربما بفعل المكروهات، يترك ذكر الله، يترك نوافل الصلاة، يترك الصوم المستحب، وإذا استمر قد يصل إلى التخلي عن الواجبات شيئا فشيئا، وإلى فعل المحرمات شيئا فشيئا، وبذلك يكتسب الأخلاق الرديئة، وهذه الأخلاق تسيطر على عنقه وكأنه صار أسيرا. هذا ما يفعله الانغماس في الدنيا، وهذا ما يفعله استهلاك أوقاتنا لأجل هذه الدنيا. فهذا الإنسان عندما يأتي موعد صلاة الصبح ينزعج: أنا أريد أن أنام، أريد أن أرتاح، سأذهب باكرا إلى عملي فلأنم في هذا الوقت ثم أقضي صلاتي فيما بعد. يستيقظ، يذهب إلى عمله، ينغمس في عمله: يا فلان توقف قليلا، هل ذكرت الله منذ صباحك؟ لا، أنا مشغول، فكيف أذكر الله؟ أنا أتعب، أريد أن أربي عيالي، أريد أن أعيش، الدنيا قاسية، إن لم أعمل فكيف سيعيش أولادي وكيف سأعيش أنا؟ ينسى ويصير من الغافلين. قد يأتي يوم، يأتي موعد صلاة الظهر ويكون هذا منغمسا في عمله مستغرقا فيه فينسى صلاة الظهر، فيأتي المغرب يتذكر أنه لم يصلي الظهر لكنه الآن تعب سيقضيها غدا، وعندما يأتي الغد يؤجلها إلى ما بعد، وهكذا فتتراكم عليه الواجبات ويبتعد قليلا قليلا لتصير الدنيا كل حياته، ليصير الدين بعيدا عن حياته. نرى هذا الإنسان، وهنا أتحدث عن البعض وليس عن الجميع، نرى هذا الإنسان في عمله يستمرئ الكذب، يحب الكذب، يستمتع بالكذب، يعيش يومه ضمن الكذب، بل يحلف يمينا غموسا فاجرا، يحلف بالله كاذبا لتيسير أعماله في الحياة الدنيا. قد يستمرئ السرقة، يستلذ بالسرقة، قد يسرق من إنسان جاء إلى شركته أو محله وهو يضحك في سره: لقد استطعت أن أربح من فلان أكثر مما أربح من غيره، وهكذا يعيش حياته، يتحدث بما لا يرضي الله سبحانه، ثم يرجع إلى بيته، قد يذهب إلى السينما ليشاهد فيلما لعل نصف الفيلم على الأقل خلاعي، يذهب لينشط ذهنه وروحه باستماع أغنية من هنا أو هناك، ليشاهد رقصا هنا أو هناك، ليغتاب إنسانا، لينم على إنسان وما شاكل. تضيع حياة الإنسان، وهكذا تأسر الدنيا أهلها، وهكذا يضيع الإنسان. أما التقي وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، فكوا رقابهم، حرروا أنفسهم من هذه الدنيا، أعرضوا عنها، تمرنوا على طاعة الله عز وجل، وسلكوا هذا الدرب، واستغرقوا في طاعة الله، انشغلوا بتأمين الواجبات، بترك المحرمات، انشغلوا بفعل المستحبات، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله في بيوتهم وفي مراكز أعمالهم، يذكرون الله في الطرقات وفي كل مكان، هم مع الله سبحانه. لقد استطاعوا أن يقهروا سيطرة الدنيا مع كل لذائذها، مع كل جاذبيتها وإغراءاتها، استطاعوا أن يحرروا أنفسهم لتكون عبوديتهم لله سبحانه وحده وحده، لا تشاركه الدنيا ولا يشاركه أي شيء آخر. هم عبيد الله وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أيها الإخوة والأخوات، هل أنتم جاهزون كي تلتزموا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، أن تفكوا رقابكم من أسر هذه الدنيا؟ هل أنتم جاهزون لإيقاف الانغماس فيها؟ وهذا لا يعني أن تتركوا أعمالكم، لكن هذا يعني أن لا نكون من الغافلين مهما كانت الأجواء المحيطة بنا، أن لا نكون من الغافلين. علينا أن نتحرك نحو الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نقدم لأنفسنا خير النتيجة، ولا تكون النتيجة خيرا إلا مع الله سبحانه وتعالى. أدعو الله أن يجعلنا ممن فكوا أسرهم من هذه الدنيا وتحركوا نحو دينهم وآخرتهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
عجل لسعد فرج مولانا يحضر المظلوم يجن احزانه عاش ابن الحسن ما ينسانه مجلس الزهراء هو ويانا ما ننساه ما ننساه ننتظر يوم الفرج يدنينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي كلنا منتظرين ملينا الصبر بالدموع وحسرة قضينا العمر لو تدري اليوم مولانا شيمر مثل مر العاصفة بموقع الجمر لو شفناه لو شفناه نشكي هم الدنيا يا والينا والينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل وقت يا مولاي التم الشميل اظهر ان نريد محكمة العدل وانت حاكمها يا ابن سيد الرسيل ملينا ملينا حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
أرد سمع الناس واحكي لك خبر خلي فجرونا يا ابن سيد البشر أنا ريد أن دمي يبقى لأثار والشهادة نريدها بدم النحار نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي رادوا ويحرفونا عن المسار كفرنا وصدروا فينا القرار شيعتك ظلموها يوميا انفجار لو قتل تهجير لو مهدوم دار عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
سيدي من فدوى نروح لك أنا وهلي جدك الكرار معروف الولي فجرانا ونبقى نهتف يا علي غرب الحشنين يا غلي إلي عادينا عادينا الما يوالي حيدرا هم عادينا معادينا
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام، والسؤال هو: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا السؤال ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات. في مثل هكذا حالات بالنسبة للأخوات، نحن نأمر ونتحدث عن غض البصر للشباب، أيضا للفتيات بشكل عام. مشاهدة أي شيء يتعلق بالجنس الآخر، الضابط العام هو عدم الوقوع في الريبة، عدم الوقوع في المحرم. يعني كثير من الفتيات مخصوص المتزوجات لا سمح الله أن نظرنا إلى بعض الرجال ونظرنا نظرة الريب، تارة لا تكون نظرة تلذذ، تارة تكون نظرة مقايسة مع الأسف.
نعم.
يعني أن تقايس رجلا
مع زوجها،
زوجها يكون مؤمن طيب طاهر عفيف، فلا يكون لديها تقوى لهذه المرأة والفتاة، وتقايس ظاهر هذا الرجل بظاهر زوجها مثلا من ناحية فتول العضلات، من ناحية
الطويلة القامة،
اللياقة البدنية. لابد أولا أن يكون أن تتعلم فتياتنا والنساء عامة التقوى وعدم المقايسة، فضلا عن موضوع عدم التلذذ وعدم الوقوع في الريبة. وهنا الإجابة إذا كانت المشاهدة مباشرة، سواء حضرت في الحلبة وبالحضور إلى ساحة المصارعة. شوفي بعض النساء أو بعض البنات يحضرن في بعض الدول أو بقصد التلذذ والريبة والعياذ بالله. بعض الفتيات لا يذهبن إلى هذه الساحات بقصد والله التشجيع أو ما شاكل ذلك، لا، هنالك قصد للتلذذ والريبة، النظر إلى أجساد الرجال، وهذا مما حرمه الله تعالى، أو كان فيها خوف الوقوع في المعصية والفساد كما قلنا، قطعا لا يجوز هذا الشيء. أما لو كانت بالنظر إلى البث المباشر عبر التلفاز، ستارة المرأة لا تنظر من باب التلذذ، لا تنظر من باب المقايسة مع زوجها،
فقط للتسلية،
فقط ممكن للتسلية أو لقضاء الوقت، أو ممكن شخص بالعائلة كأب أو أخ أو زوج، ممكن نفس الزوج هو الذي ينظر إلى هذا، والمرأة تنظر بنية طبيعية إلى شاشة التلفاز.
لا،
هنا يقول فلا يجوز على الأحوط، أي من باب الاحتياط الأفضل لا تنظر، ولكن إذا ما إذا لم يكن فيه شيء لا من الريبة ولا من المفسدة ولا من كما أشرنا إلى موضوع المقايسة،
يعني
لا أشكال فيه إن شاء الله.
طيب لنفترض مثلا على شط البحر مثل ما بيقولوا، مثلا هناك بعض الشباب والرجال يعني أنت تعرف يعني في البحر لا يلبسون مثلا اللباس، فقط مثل ما بيقولوا الشورت يعني أو السروال القصير، هنا ماذا عليها؟ أن تجلس في البيت مثلا ولا تذهب إلى هذه الأماكن؟
بشكل عام كل مكان يحتمل منه الريبة والمفسدة لابد للمرأة وللفتاة المؤمنة أن تحتاط من الذهاب،
ولكن هي لا تنظر إليهم من هذه
وإن ذهبت ولا تنظر ولم يكن لديها هذه النية، نعم لا أشكال فيه إن أخذت مكانا مثلا بعيدا لا تنظر إلى هذه الأمور.
لكن بحد ذاته هذا المكان لا أشكال فيه،
لا أشكال
حتى ولو كان الرجال بدون،
لأنه ليس عنوانه عنوان المفسد، عنوانه عنوان شاطئ السباحة. طبعا نحن نتكلم عن شواطئنا
العامة
التي معروفة بالشواطئ التي لا تحتوي على مفاسد.
نعم أكيد أحسنتم. لك سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. إليكم مستمعين الكرام، السؤال هو إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟
في جواب مثل هكذا سؤال، حينما تفضلتم إذا وضعت العروس غطاء شفافا، الغطاء الشفاف عادة يظهر ما تحته، وإذا أظهر هذا الشيء أي أظهر مثلا الشعر، أظهر شيء من البدن، هنا قطعا للأجنبي لا يجوز له أن يلتقط. إذا استلزم ماذا؟ نظرة المحرمة من هذا الأجنبي لهذه المرأة. خب لماذا بعض النساء يذهبن إلى هذه الأشياء؟ لماذا يلبسنا الغطاء الشفاف في وقت أخذ الصور؟ مع الأسف بعض
أو الأماكن المختلطة يعني أصلاً
كمان. أو الأماكن المختلطة أو الصالات المختلطة لابد من رعاية الحجاب، لابد من رعاية الغطاء الإسلامي الذي لا يظهر ما وراءه
مفاتن. يعني في إشكال فيه صح؟
طبعا لا شك، إذا كان مستلزما لنظر للنظر المحرم فلا يجوز، وإلا فلا إشكال فيه، مع فرض أنه ليس بظاهر بذلك بتلك الصورة.
طب السؤال اللي بعده مولانا، ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها، وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ أصلا كانت محجبة والغير محجبة، نحن لربما تحدثنا في هذا الأمر.
بشكل عام إذا كان المصور من المحارم لا أشكال فيه. في زماننا هذا هناك الموبايلات، هناك أجهزة تصوير عامة، لا أشكال في ذلك إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها.
نعم. طيب السؤال، ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعرف فيها الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص، وما هو حكم تصوير الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء، وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان من تلك العائلة أم لا، وما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة، وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟ يعني عروس بتعمل فيديو كليب لعرسة يعني بحطوا لها موسيقى.
بلي. بشكل عام الأخوة أصحاب المهن، الأخوة المصورين، أصحاب الاستوديوهات، عليهم الاحتياط بالأمور الشرعية بشكل كبير، فلا يجوز لهم الدخول إلى صالات الأعراس أو مراكز الأفراح التي تشتمل على غناء محرم، والاستماع في حد ذاته محرم. هذا أولا.
نعم.
طبعا قبل كل شيء لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح ما لم يشتمل على المحرم، لا في تصوير الرجال لمجالس الرجال، يجوز تصوير الرجال لمجالس الرجال، وتصوير النساء لمجالس النساء أيضا
لا أشكال
فيه، ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر. الآن نحن حينما يدخل الرجل ويصور النساء بدون حجاب وهن محجبات، فهنا عمل محرم، وعندنا أيضا حرمة بالنسبة للمال الذي يأخذه في قبال العمل المحرم أيضا.
نعم. أو لربما يكون محجبات مولانا، ولكن المصور يعني يصور الأخوات يعني يظهرنا يعني المفاتن اللي لهم،
هنا أيضا يقع تحت
يعني حتى لو كانوا هن محجبين أوقات مثلا. نعم. بيركز على عيونه، بيركز على مثلا تمه، بيركز على جسمه،
هو لابد من أخذ العمومية في التصوير، من أخذ الجانب العام، لا أن يصور الجزئيات المثيرة أو الجزئيات التي تعد من التصوير محرم. وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، يعني بالعكس مصور رجل يدخل عند النساء أو مرأة تدخل عند الرجال، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة. الآن تارة هناك فتاة أو امرأة تعمل مراسلة لقناة من القنوات وتذهب تصور لنفترض مهرجان وهي محتشمة تراعي الأدب، هذا لا أشكال فيه، دخلت إلى مهرجان للرجال، احتفال عام، ندوة علمية، هذا لا أشكال فيه لأنه هي تراعي التدين.
يعني حتى ولو كانت أمام جميع الرجال وهي تلتقط الصور.
نعم. إذا كانت ملتزمة أمامهم. إذا كانت ملتزمة، إذا كانت محتشمة، إذا لم تظهر شيء من مفاتنها لا أشكال فيه، كالمرأة التي تعمل في الوظيفة في عمل إداري يوميا يدخل عليها لنفترض 100 رجل في مكتبها في مكان عملها، ولكن هي محتشمة فلا أشكال فيه، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا. الآن تارة المصور راح صور وخلص ولم يفعل الحرام وكان التصوير صحيح، بعدها ذهب وطبق هذه الصور على فيلم كامل وأضاف لها الموسيقى المحرمة، الموسيقى المضللة، الموسيقى اللهوية، فهنا هو قد ساعد وشارك بماذا؟ بنشر المحرم. وهنا نعم. يقع عليه الحرام أيضا. نعم. الآن تارة بعضهم يقول هم الذين طلبوا مني.
نعم.
إن طلب منك الحرام تفعله، إن طلب منك أن تضيف الغناء المحرم فهل تقبل؟ فإذا الحرام
تختارها
عنده.
العروس في بعض الأحيان يعني.
الرزق على الله تعالى. نعم. الرجل والمرأة الذين يعملون بهكذا مجال لابد أن يتحلون بالتقوى، والباقي على الله عز وجل.
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من الأحكام المفيدة لنا وللمستمعين الكرام. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة، لنسلط الضوء على شعار ومقولة الإمام الحسين عليه السلام الآنفة الذكر في أرض المعركة، وما حوته من مفاهيم تدفعنا للتمعن في محتواها والوقوف على معانيها وتطبيقها على أرض الواقع. كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أحبتنا الأفاضل، ربما سائل يسأل: أليس من المفارقة الإيمان والاعتقاد بمقولة هيهات منا الذلة التي أطلقها الإمام الحسين عليه السلام ويرددها الناس اليوم مع كل ما يعانون من ظلم وتدهور سياسي وأمني واقتصادي، وسكوتهم عما يغتصب حقوقهم كشعوب؟ هل المطلوب اليوم هو أن نسيل الدماء لأجل هذه المقولة، أو أنها خاصة بموضوع معين؟ يجيب أحد العلماء المختصين عن هذا السؤال حيث يقول: هذه الجملة وهذا الشعار مستقى من الثقافة الدينية التي ترفض الذل والهوان، ولا تسمح بأن يضع الإنسان الصالح نفسه في موقع الذل حتى لو تطلب الأمر أحيانا بذل الدم. ولا يختص هذا الشعار الديني في أصوله الفكرية الدينية وعلى مستوى نصوص الكتاب والسنة بالصراعات السياسية وبقضايا الجهاد الحربي، بل ليستوعب حتى المجال الحياتي للفرد المسلم. فالعيش في ذلة وهوان أمر مرفوض، وعلى الإنسان الصالح أن يعيش في عزة وكرامة في مختلف أمور حياته. فكما يوجد هوان على الصعيد السياسي، كذلك على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، وكذلك على الصعيد القيم والكرامة الاجتماعية، فالمطالبة بحقوق الأفراد والجماعة نوع من الرفض للذل والهوان في بعض تطبيقاته على الأقل. بل قد يكون السلم وعدم الحرب في بعض الأحيان هما المحققين للعزة والكرامة، فيما الحرب لا تجر على الناس سوى الموت والدمار والهزيمة، وهذا ما يتطلب وعيا دقيقا بالظروف والمآلات. فلا تؤخذ هذه الكلمة على أنها ذات معنى محدد ومنحصر، بل هي مبدأ حياتي عام وردت حوله الكثير من النصوص القرآنية والحديثية يمكن مراجعتها، أما تطبيقه فيختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف والمجتمعات. وغدا الصمود بإثره متحفزا، والذل عن وهج الحياة قد احتجب. أما البكاء فذاك مصدر عزنا، وبه نواسيهم ليوم المنقلب. نبكي على الرأس المرتل آية، والرمح منبره وذاك هو العجب. نبكي على الثغر المكسر سنه، نبكي على الجسد السليب المنتهب. أيها الأكارم، إن رفض الذلة والهوان يمكن أن يعيشه الإنسان عبر طريق الجهاد الحربي الذي هو الطريق الأسمى. فلو استشهد يموت عزيزا شريفا تخلده القلوب وتفتح له السماء أبوابها، كذلك يمكن أن يطبق في مكان آخر بالسلم. فالمعارضة السلمية والمظاهرات السلمية الرافضة لأشكال الذل والعار، وكذلك مختلف الأنشطة الحقوقية والمدنية والثقافية التي تمارسها المؤسسات والجمعيات الحقوقية وغيرها، يمكن أن تكون في بعض الأحيان مصداقا لتطبيق مبدأ رفض الذل، عندما يكون هدفها الحقيقي تأمين وتوفير كرامة الشعوب وعزتهم وشرفهم وهيبتهم. فالمؤمن له حرمة عند الله كحرمة الكعبة، كما جاء في بعض النصوص الهادفة لتأكيد مكانة المؤمن وهيبته وقدسيته في الثقافة الدينية العامة. نعم أيها الأكارم، إن هذه الأنشطة جميعا تنتمي إلى هذا المبدأ الديني وفقا لأهداف أصحابها. وليس الدين كما يخيل لبعضنا بعيدا عن مطالبة الإنسان بحقوقه بالعيش الكريم والحياة العزيزة الشريفة. فحفظ المؤمن لحق العزة والكرامة لنفسه توجيه إلهي. ولهذا قال الإمام الحسين بأن الذلة يأباها له الله ورسوله، لأنهما لا يقبلان بالعيش الذليل الخانع، بل يريدان من الناس السعي لتوفير عيش قوي يرفع رؤوسهم عاليا في أوطانهم وأينما ذهبوا، بل أن يرمي بهم أذلاء في بقاع الأرض. وعلى هذا فإن سعي الإنسان للمطالبة بحقوقه لا يقوم في الفكر الديني على رغبة بتأليه الإنسان لنفسه، بل على طاعة لله وخضوع له سبحانه فيما أراده منا أن نكون أعزاء نملك حقوقنا ولا نسلبها أو نغتصبها. ولهذا كانت الحقوق في الإسلام نوعا من الواجبات بمعنى من المعاني. هذا المبدأ يعني أن الإسلام يرفض الإنسان الذليل والمجتمع الذليل والمؤمن الضعيف. فالإنسان في الإسلام يفترض أن يحافظ دائما على عزته وكرامته، ولا يضع نفسه في موضع الذل والهوان والخنوع طبقا لإمكاناته وظروفه، إلى حد أنه قد يلزمه في بعض الأحيان بذل نفسه ودمه وماله في سبيل الحفاظ على هويته العزيزة الشريفة الكريمة. ومن الطبيعي أن ذلك كله يقع ضمن حدود إمكانات الفرد والجماعة من جهة، وضمن نظام الأولويات والحاجات الزمنية من جهة ثانية. أيها الأكارم، كنتم مع برنامج سفينة النجاة، قدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا
مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا ربا فارزقني الشهادة إنها أملي الحق بالكرام قتيلا يا من وعدت النصر جندك حسبنا
الثامنة مساء هذه طهران صوت